والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، باب حجه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال: جابر ثم انصرف الى المنحر فنحر 63 بيده، ثم اعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة في يوم النحر، ورمي جمرة العقبة يكون بسبع حصيات، فرمى 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، رمى 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم رجع عن جمرة العقبة إلى المنحر، والمنحر موضع نحر البدن، موضع نحر البدن المذبح، يعني مكان تذبح فيه البدن، يعني النوق يذبح فيه الهدي، أمام مكان ذبح الهدي، فيوضع المكان حتى لا يلوث كل المكان في منى ونحو ذلك، فلذلك نحر، جعل النحر في مكان معين المنحر. يقول الزرقاني رحمه الله: والمنحر معروف بمنى، ومنى كلها منحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المنحر وكل منى منحر، وكل منى منحر. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بيده، وفيه استحباب النحر باليد، سواء كان الذبح لأضحية أو الذبح للهدي، ففيه استحباب أن يتولى الذبح نفس الذابح، نفس الذي يقدم الهدي أو يقدم الأضحية، الأولى أن يذبح هو بيده اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده، يقول جابر رضي الله عنه: فنحر 63 بيده، نحر 63 بدنة، نحر 63 ناقة بيده. بعض أهل العلم كالإمام كالشيخ شاه ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة يقول: إنما نحر صلى الله عليه وسلم بيده هذا العدد، لماذا نحر 63 مش 64 مش 62، قال نحر 63 ليشكر الله على ما أولاه في كل سنة من عمره ببدنه، فعمره 63 سنة، ليشكر الله عن كل سنة من عمره ببدنه، مع أنه لو ذبح أي هدي أجزأه، لكنه نحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، وهذا فيه كما قال بعض أهل العلم استحباب تكثير الهدي، فيه استحباب تكثير الهدي، فمن استطاع أن يكثر هديه فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 بدنة، ثم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر ما غبر، ما غبر يعني ما بقي، ما بقي من النوق، والذي بقي تكملة 100، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه 100 بدنة، نحر 63 بيده، وجعل علي بن أبي طالب ينحر 37 الباقية، وأشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا في هديه، النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هدي. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 30، في رواية أنه نحر 5، هذا كله يدخل في حديث جابر نحر 63. فبعض الصحابة رأى أنه نحر 30، بعضهم رأى أنه نحر 5 بيده، لكن جابر أكبر عدد رأى، يعني رأى 63 بدنا ينحرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكثر ما روي في نحر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، ولذلك هو المقدم، لأن 30 تدخل تحت 63 والخمس والسبع تدخل تحت 63 كذلك، تدخل تحت 63 كذلك. يقول الإمام ابن القيم قال: الذي نحر 30 علي بن أبي طالب، النبي نحر 7 بيده لم يشاهد علي ولا جابر، ثم نحر 63 أخرى فبقي من 130 فنحرها علي رضي الله عنه. أراد أن يجمع، لكن الأولى أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 والباقي نحرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أمر من كل بدنة، يعني من 100، ببضعة، يعني بقطعة لحم، أمر من كل بدنة من 100 ببضعة، يعني بقطعة لحم صغيرة، فجعلت في قدر لكي تطبخ. يعني تخيل 100 ناقة كم يكون اللحم؟ كثير. فالنبي أخذ من كل قطعة، من كل بدنة، من كل ناقة أخذ قطعة صغيرة ووضعها في قدر، يعني لو أخذ من كل واحدة قطعة تكون 100 قطعة، 100 قطعة وضعها في قدر، فطبخت، فأكل علي والنبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها. ولذلك في هذا استحباب الأكل من الهدي والأضحية، فيه استحباب الأكل من الهدي والأضحية. بعضهم قال وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع، وهذا ليس صحيحا، فالأكل من هدي التمتع وأكل من هدي القران كذلك يجوز الأكل من هدي التمتع، مع أنه ليس هديا فيه تطوع، لا هدي واجب. وكذلك القارن لو ذبح يجوز أن يأكل من هدي، ففيه استحباب الأكل من الهدي بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول رب العالمين: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت. إذن في اليوم العاشر من ذي الحجة، في يوم النحر، يذهب يتوجه الحاج من مزدلفة بعد أن يسفر الفجر وقبل طلوع الشمس، يتوجه إلى منى، حتى إذا وصل منى رمى هناك جمرة العقبة 7 بـ7 حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم بعد ذلك ينحر هديه، هذه هي السنة، ثم بعد ذلك ينحر هديه، أو إن كان قد وكل فيجزئه توكيله، ثم بعد ذلك يحلق. ولم يرد في حديث جابر، إنما ورد في أحاديث أخرى، يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يتوجه إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن أو طواف الفرض، هذا اسمه طواف الإفاضة، طواف الركن، طواف الفرض، طواف الزيارة. يعني الآن اليوم العاشر، هذا أيضا السنة أن يكون اليوم العاشر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، توجه عليه الصلاة والسلام مباشرة من منى لما رمى الجمرات ونحر 100 بدنة. سبحان الله، يقول الشيخ ابن عثيمين: انظروا إلى البركة العظيمة في الوقت، يعني نحر 100 ناقة بيده وطبخ في القدر وأكل منها ورمى الجمرات، ثم توجه إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، ثم رجع على صلى الظهر بمكة، صلاة الظهر بمكة، ورجع إلى منى وصلى الظهر كذلك كما سيأتي الجمع بين الأحد. فطاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به. طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به، طبعا ليس في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع، يعني ليس في إسراع مثل طواف القدوم ولا اضطباع كشف الكتف، لا يوجد هذا، إنما يكون في طواف القدوم، إنما هذا الطواف طواف الإفاضة. يجوز أن يطاف طواف الإفاضة في اليوم الثاني، نعم، أول يوم من أيام التشريق يجوز، ثاني يوم من أيام التشريق يجوز كذلك، يجوز، لكن السنة والأولى أن يكون طواف الإفاضة في يوم النحر، هذه السنة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو طاف بعضهم بعد ذلك أجزأه، بل لو أنه جمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع على الأقرب من أقوال أهل العلم أنه يجزئه ذلك، يعني واحد ما طاف طواف الإفاضة، ما نزل إلى مكة، بقي في منى، وطواف الإفاضة أخره حتى قبيل أن يرجع إلى بلاده، مش قلنا عليه طواف طواف الوداع قبل أن يغادر، عليه طواف الوداع، هو ما طاف طواف الإفاضة اللي هو بعد رمي الجمرات، ما طاف طواف الإفاضة، أخر طواف الإفاضة حتى يجعله مع طواف الوداع، فطاف طوافا واحدا اللي هي سبعة أشواط فقط، هل يجزئه عن طواف الوداع؟ الجواب نعم، والأدنى يدخل تحت الأعلى، فطواف الوداع واجب، طواف الإفاضة ركن، لكن ما ينوي طواف الوداع إذا أخر يوم، ما ينوي طواف الوداع، لأنه لو نوى طواف الوداع ولم ينوي طواف الإفاضة فلا يصح حجه، لكن لو نوى طواف الإفاضة أجزأه عن طواف الوداع ولو لم ينوي، إذن آخر يوم قبل أن يغادر طاف طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع لأنه ركن، لكن لو نوى طواف الوداع وما نوى طواف الإفاضة لا يجزئه، لأن طواف الركن هو طواف الإفاضة، لكن السنة لمن أمكنه أن يطوف، السنة أن يطوف في اليوم الأول اللي هو يوم النحر، أن يطوف، أن يذهب ويطوف، طبعا يطوف، يطوف متحللا، يكون قد حلق ولبس ملابسه، تطيب لبس، تطيب، يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء، يتطيب، يقص شعره، يلبس المخيط قبل طواف الإفاضة لا بأس بذلك. فأفاض النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، وهذه كما قلنا بركة الوقت، هذه بركة الوقت، صلى بمكة الظهر بعد ما طاف طواف الإفاضة، صلى بمكة الظهر. طيب، في حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، يعني طاف طواف الإفاضة، ثم رجع فصلى الظهر بمنى، ثم رجع فصلى الظهر أين؟ بمنى. جابر ماذا يقول؟ صلى الظهر بمكة، وكذلك قالت عائشة. طب هو صلى الظهر بمنى أم صلى الظهر بمكة؟ صلى الظهر بمنى أو صلى الظهر بمكة؟ جابر يقول صلى بمكة، وابن عمر يقول صلى بمنى، ولا يحتمل تعدد الحادثة لأنها حادثة واحدة، ما يقال والله في السنة يحتمل أن جابر ذكر الحجة الأولى وابن عمر ذكر الحجة الثانية، لا، هي حجة واحدة. فصلى الظهر بمكة يقول صلى الظهر بمنى. طب ما هو وجه الجمع؟ بعض العلماء صار إلى طريق الترجيح، صار إلى طريق الترجيح فأسقط رواية دون الأخرى، أسقط رواية دون، قول حديث ابن عمر بعضهم قال متفق عليه، حديث جابر بن أفراد مسلم، حديث ابن عمر أصح منه، إذن النبي صلى الظهر بمنى. طبعا حديث ابن عمر الصحيح أنه صحيح مسلم وليس متفق عليه، والطريقة هذه لا يصار إليها في الجمع، يقال والله حديث رواه البخاري مسلم أولى من حديث رواه مسلم، لا، أصل أن نجمع بين الأحاديث، أن نجمع بين الأحاديث. أولى طريقة في الجمع التي ذكرها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة ثم دخل وقت صلاة الظهر وهو بمكة، فصلى الظهر بها في أول وقتها، ثم رجع إلى منى وجد الناس ينتظرونه للصلاة معه، فصلى بهم مرة أخرى تطوعا، لأنه لا فرضان في يوم، لا فرضان، لا فرض مرتين ولا وتران في ليلة. لا يجوز واحد يصلي الظهر مرتين، فرض فرض، يصلي الأولى فرض والثانية نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، صحيح جابر رأى هذا، صلى الظهر بمكة، صلى الظهر بمكة، ثم جاء منى، ابن عمر رآه يصلي الظهر. طب هو صلى الظهر مكة ولا صلى منى؟ صلى الظهر مكة، هي صلاة الظهر، ثم أعاد صلاة الظهر تطوعا لما وجد الناس ينتظرونه بمنى، فصلى بهم صلاة الظهر بالنسبة له تطوع، بالنسبة لهم فريضة. فابن عمر نقل ما رأى، وجابر نقل ما رأى، فهكذا يجمع بين الروايتين، ولا نسقط رواية، نجمع بين الروايتين ونسقط، ذلك قاعدة لا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، والجمع ممكن والحمد لله، الجمع ممكن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة، صلى الظهر عليه الصلاة والسلام بمكة، ثم رجع إلى أصحابه إلى منى. طيب، إذن هذه الأمور التي تفعل في اليوم العاشر من ذي الحجة، عيد مزدلفة في الصباح الآن، يبقى بها عند المشعر الحرام حتى يصفر الفجر، قبل طلوع الشمس يتوجه إلى منى، من مزدلفة إلى منى. إذا جاء منى يرمي جمرة العقبة سبع حصيات، سبع حصيات، يكبر مع كل حصى، رمى جمرة العقبة، يتوجه إلى النحر فينحر أو يوكل، والتوكيل جائز، ينحر أو يوكل من ينحر، يحلق بعد ذلك، يجوز أن يلبس المخيط، ثم يتوجه من منى إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط، يطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط، ثم بعد طواف الإفاضة يرجع إلى منى ليقيم بها، ليقيم بمنى يوم النحر وأيام التشريق. إذا عنده طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة مباشرة يرجع إلى منى. فالنبي مباشرة ما تأخر بمكة، يعني ما جلس بمكة أياما أو للمغرب أو نحو ذلك، مباشرة طاف ورجع. طب واحد يقول أين السعي؟ أين السعي؟ طب ما فيش سعي بعد الطواف؟ لم يذكر جابر السعي، السعي أين السعي؟ النبي ماذا حج؟ قارنا أم متمتعا أم مفردا؟ قارنا. القارن عليه طواف واحد وسعي واحد. والنبي لما جاء، إذا تذكرون بداية حديث جابر، طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج. فالقارن عليه سعي واحد وليس سعيان، سعي واحد، فسعى سعي الركن كذلك، والسعي بالصفا والمروة ركن. فلو أن قارنا طاف طواف القدوم وما سعى، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز في البداية، لكن بعد بالطوف طواف الإفاضة بده يسعى بعد ذلك، مفهوم يا إخواني؟ قارن قدم مكة طاف طواف القدوم، قال أنا لا أريد أن أسعى، أريد أن أؤخر السعي بعد طواف الإفاضة، يعني بعد يوم النحر، يعني يوم العيد مع طواف الإفاضة، يجوز. لكن النبي فعله مع طواف القدوم، فالقارن عليه طواف واحد وسعي واحد، كما قالت عائشة، وأجزأ من ساق الهدي طواف واحد وسعي واحد. من ساق الهدي من هو؟ القارن، أجزأه طواف واحد وسعي واحد. أما المتمتع بالنسبة له في هذه الحالة الآن، بده يطوف ويسعى ولا يكفيه الطواف؟ يطوف ويسعى، لأن المتمتع عليه طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف للحج وسعي للحج، فعليه طوافان وسعيان. إذن المتمتع بعمل عمرة، طاف طواف العمرة، سعى سعي العمرة، أنهينا العمرة الحمد لله تحلل، الآن طواف الإفاضة مثل القارن، يطوف طواف، طواف الإفاضة اسمه طواف الركن، قلنا كل الحجاج ركن أن يطوفوا طواف الإفاضة كلهم، طواف الإفاضة اللي هو بعد عرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بعد أن يفيض الناس، لذلك سمي طواف الإفاضة، بعد عرفة، بعد مزدلف، بعد منى، طواف الإفاضة. فلذلك طواف الإفاضة ركن في جميع الأنساك الثلاثة، في جميع الأنساك. لكن المتمتع عليه طوافان وسعيان، فالمتمتع بطوف طواف الإفاضة لطواف الحج، ويسعى سعي الحج كذلك قبل أن يرجع إلى منى، يطوف ويسعى. المفرد يجوز كذلك أن يقدم السعي مع طواف القدوم، ويجوز أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة، الأمر واسع بالنسبة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف فقط ورجع إلى منى عليه الصلاة والسلام ليقيم بها هنا. ومنه نعلم كيف أن كثيرين يقصرون في السنن. نعم، أمر لا حرج، النبي قلت شعار افعل ولا حرج، لكن الأصل أن يتحرى الواحد فينا السنة تحريا بحسب ما يستطيع، ويجتهد اجتهادا كاملا في تطبيق السنة، يجتهد اجتهادا في تطبيق السنة، هي مرة واحدة ربما لا تعاد تطبق فيها السنة، اجتهد في تطبيق السنة. لا نقول من مكث بمكة آثم، لا، واحد مكث بمكة وذهب ليلا إلى منى لا بأس، لكن النبي انظر كيف كان هديه، مباشرة طاف الإفاضة رجع صلى الظهر بمنى، يعني ما مكث في مكة عليه الصلاة والسلام كثيرا. قال جابر: فأتى بني عبد المطلب، العباس وأولاد العباس، أتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، يعني بعد ما طاف يسقون الناس، مر عليه ينزعون الماء من بئر زمزم ويسقون الناس، يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض، كانت هذه مهمة السقاية. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعوا، يعني من الاستسقاء، استقوا بالدلاء، يعني ارفعوا بني عبد المطلب، انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. شو المعنى كلام؟ كان بني عبد المطلب العباس وأولاده ينزعون الماء من بئر زمزم ويسقون الناس، كان تفتخر به العرب اللي هي السقاية، ينزعون من زمزم ويسقون الناس كل الحجاج. فالنبي لما جاء عندهم قال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. ما معنى الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو استقى بيده ونزع بيده لاقتدى الناس به، فاستقوا بأيديهم، فلا تصبح خصوصية لبني عبد المطلب. الناس الآن يظن أن هذه المسألة نسك، قال خذوا عني مناسككم، فبصير الحاج يظن أنه لازم ينزع من زمزم بيده، فكل بهجم على زمزم بينزعوا بأيديهم، وأين فضل السقاية لبني عبد المطلب؟ فإذا قال انزعوا أنتم، انزعوا الماء واسقوا الناس، قال: فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لا نزعت معكم. فأخذ عليه الصلاة والسلام دلوا من الدلاء وشرب، فناولوه دلوا من الدلاء فشرب منه. طبعا السقاية أيها الإخوة، السقاية بقيت في العباس رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك انتقلت السقاية، أصلا كانت قبل العباس في بني عبد مناف، قبل الإسلام في بني عبد مناف كان يسقي الماء من بئر كرادل وبئر خم على الإبل، ثم يسكب ذلك الماء على حياض من أدم بفناء الكعبة، فالحجاج يريدونه حتى يتفرغ، كان يستعذب الماء. بعد عبد مناف وليه ابنه هاشم ابن عبد مناف، ما زال يسقي الحجاج حتى توفي، قام أمر السقاية ابن عبد المطلب ابن هاشم، ما زال كذلك حتى حفر بئر زمزم، مش اللي جدد حفر بئر زمزم عبد المطلب، حتى حفر زمزم، فعفت بئر زمزم على آبار مكة بأكملها، فكان منها يشرب الحجاج، وكان لعبد المطلب إبل كثيرة، فإذا كان الموسم عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم يسقي لبنها بالعسل، يجعل لبن الإبل ويشربه بالعسل في حوض من أدم كذلك من جلد عند زمزم، ويشتري الزبيب وينبذه بماء زمزم، يشتري الزبيب ويرميه في ماء زمزم، ينزع من الدلاء ويرمي الزبيب في ماء زمزم، فيشرب الحجاج حتى بطريقة الجاهلية، يشربون ماء حلوى قد نبذ فيه الزبيب، قد نبذ فيه الزبيب. قال: وكان الناس أسقيا يستقون منها الماء. ثم ما زال الأمر، لبث الأمر في عبد المطلب يسقي الناس حتى توفي، ثم أمر الناس بعد ذلك بعده بالسقاء بابن عبد المطلب، لم تزل في يده. وكان للعباس كرم بالطائف، كان له بستان بالطائف، فكان يحمل إليه الزبيب من الطائف حتى في وقت الحج يجعل زمزم وينبذ فيه الزبيب، حتى مضى ذلك الأمر الجاهلية وصدر من الإسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أقر السقاية لمن؟ للعباس. ما زالت في يد العباس حتى توفي. لما مات العباس من وليها؟ عبد الله بن عباس. فكان عبد الله بن عباس يفعل كفعله ولا ينازعه في السقاية كذلك أحد حتى توفي، حتى جعلها في ابنه علي، فكان علي بن عبد الله ابن عباس قال كفعل أبيه وجده، يأتيه الزبيب من الطائف فينبذه في زمزم، يرفع من زمزم وينبذ الزبيب فيه حتى توفي. وهكذا بقيت السقاية في بني عبد المطلب سقاية الماء، فقال انزعوا بني عبد المطلب. وماء زمزم أيها الأخوة ماء مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني سند جيد صححه الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله الطبراني، قال من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم، يعني ماء زمزم أيها الإخوة فيه الشفاء بإذن الله، فيه الشفاء ما زال، وفيه طعام طعم. ما زال أبو ذر رضي الله عنه يشرب من زمزم، أبو ذر ما زال يشرب من زمزم، يقول حتى تكسرت عكن بطني من كثرة ما سمت، يعني حتى سمت فتكسرت عكن بطني. أقام شهرا بمكة لا قوت له إلا ماء زمزم، لذلك بعض من قال وفضائلها أكثر من أن تحصى. لماذا سميت زمزم؟ لماذا سميت زمزم؟ قال لأن هاجر جعلت تزمها، وقال بعضهم يعني لما انتشر الماء جعلت تضمها تزمها، وقيل لكثرة مائها، وقيل لزمزمة جبريل لها، على أقوى، لكن اسمها زمزم. وهذا خير ماء على وجه الأرض. طب وشر ماء على وجه الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة حضرموت كرجل الجراد من الهوام تصبح تتدفق وتمسي لا بلال له. هذا شر ماء على وجه الأرض، هذا حديث الطبراني صحيح. قال شر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة حضرموت باليمن كرجل الجراد من الهواء تصبح تتدفق وتمسي لا بلال لها، يعني تمسي منقطعة ولا يستطاع النزول إلى قعر. هذا الشر ماء على وجه الأرض، فخير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. وكثير من العلماء أيها الإخوة كانوا يشربون زمزم بنيات، فمن حجر شرب زمزم بنية أن يكون عنده حفظ كالإمام الذهبي في الحديث وعلم كرجال، فعلا قالوا أدرك هذا الأمر الذي دعا الله عز وجل به. كثير من العلماء كان لهم نيات، ينوون نيات صالحة عندما يشربون زمزم، عندما يشربون ماء زمزم. وهكذا كذلك ابن عباس قال لرجل: من أين جئت؟ قال: شربت من زمزم. قال: شربت كما ينبغي؟ قال: قلت كيف أشرب؟ قال: إذا شربت فاستقبل القبلة ثم اذكر الله ثم تنفس ثلاثا وتضلع منه، فإذا فرغت فاحمد الله تبارك وتعالى. ثم علمه كيفية شرب ماء زمزم. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان الإسناد فيه ضعف، إذا شرب ماء زمزم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. كان يسأل الله تعالى الشفاء من كل داء إذا شرب زمزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائما من الدلو، من الدلو. يقول بعض أهل العلم لماذا شرب قائما، لماذا شرب قائما؟ بعضهم يقول ويستحب شرب ماء زمزم قائم، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ليس أيها الإخوة، لا يستحب أن يشرب ماء زمزم قائم، بجعله هذه خصوصية لزمزم. قال السنة أن يشرب ماء زمزم قائم، وقال السنة أن يشرب على دفعة واحدة، كذلك هذا غير صحيح. يعني لا يوجد خصوصية في زمزم أن يشرب على دفعة واحدة وأن يشرب قائم، بل هو كباقي الماء. السنة أن تشربه جالسا وأن تشربه على ثلاث دفعات. طيب لماذا النبي شربه قائما؟ بعض العلماء قال ليبين الجواز، يعني يقول لك السنة أن تشرب قاعدة لكن يجوز أن تشرب قائما، وقال آخرون لعذر كان به من طين أو زحام، وهذا الأولى، من عذر كان به. ففعلا أنت أحيانا يكون عذر زحام، الناس مزدحمون حولك، ما تستطيع تجلس وتشرب، فتشرب قائما لا بأس، لكن السنة أن تشرب قاعدة، أن تجلس. الإمام النووي كان رأيه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، ذلك بوب قال باب بيان الشرب جالسا مع جواز الشرب قائما، يعني السنة شرب جالسا مع جواز، يعني مع جواز الشرب قائما يجوز، لكن السنة إيش؟ أن تشرب جالسا. فالنبي ربما من زحام أو من طين أو نحو ذلك أو ضيق المكان فشرب عليه الصلاة والسلام قائما. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام حول حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهناك طرق أخرى كذلك فيها شيء من التفصيل، إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.